بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كان الإنسان يتقن من جملة آليات الإتقان إن لم تكن في مقدمة آليات الإتقان كتابة الدرس. في هذا الكتاب كل كتاب يدرس الإنسان قد تختلف طريقة كتابته عن الكتب الأخرى. هذا الكتاب طريقة لعله الأفضل لكتابته هكذا، يتم خلال محورين. المحور الأول أن كل درس من دروس الكتاب، الكتاب مقسم إلى دروس، الجزء الأول 20 درس. كل درس من هذه الدروس مختوم بأسئلة. الطالب من خلال ما درسه يجاوب على هذه الأسئلة. من يجاوب على هذه الأسئلة، بعض الأخوة في جزئين تسهيل القضية، رأساً يقرأ السؤال ثم يقرأ الجواب بالكتاب ثم يلخص ما مكتوب في الكتاب. هذا مو نافع طريقة. الأفضل ماذا؟ أن يقرأ الدرس كاملا بتفاصيله، يقرأ بحيث يقتنع به ويفهمه ويفهمه تماما، ثم بعد هذا يغلق الباب على الدرس. أصلا بعد ما يراجع ماذا يفعل؟ هو يبقى من خلال معلومات يجاوب على سؤال سؤال، يعني يمتحن نفسه. شلون بالامتحان؟ يمتحن نفسه، يجاوب على سؤال سؤال، يحاول أن يكون الجواب مطابق للسؤال بلا توجيه. زين، فماذا يفعل؟ لما يجاوب على كل سؤال سؤال أشبه بطريقة المنطق. إذا بالك كتاب المنطق اللي كنت بدرسه قريبين، لعله هذه جملة الوسائل المفيدة لإتقان المنطق. ثم هناك شيء آخر، بعض الأحيان يتم التطرق في داخل الدرس إلى أمور إما توضيحات أو مثلا ملاحظات ما موجودة بالكتاب، ما مثبتة عند المصنف. وفي كثير من الأحيان هذه الملاحظات ناظرة إلى شبهات قائمة، يعني مشاكل عقائدية قائمة جوابها من خلال مثلا المادة اللي يذكرها المصنف، أو إشكال على المادة اللي يذكرها المصنف وجواب عنها. إحنا عادة كما بينا يعني بالأمس مناهجنا ما نخرج عن دائرة الدرس، لكن بعض الأحيان إذا نخرج ضمن الخط العمقي، يعني مو توسع بحيث نشوف المطلب آخر جديد غير هذا المطلب ونضيفه، كان عندنا مثلا دليلين بنجيب دليل ثالث. فيصير ثلاثة أدلة أربعة أدلة في الأمور الواقعية، لا، وإنما محاولة إجابة أكثر الأحيان. هذا المهم، إحنا بعد بغض النظر كل شيء إضافي قاعدة يذكر اللي ما ذكر المصنف هذا لابد أن يدخل بالكتاب، ولو يدخل ضمن ملاحظة، ولو يدخل ضمن الإجابة عن الأسئلة. بعد هو كل واحد، كل حالة طبعا هي إلى خصوصيتها، وكل طالب إلى طريقته اللي ينسجم معها بالكتاب. إذا الإنسان كتب هذه الطريقة بالتدريج ما يصير عنده إجابات على الأسئلة العقائدية من قناعات. هذا المهم، مو واحد يجاوب يكرر ما يقوله الآخر، هو راح يكتب المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم، راح يجاوب عن أمور بقناعات الخاصة. من يصير عند هذه القناعات الخاصة، هذا يصير هي إلك تمثل شخصيته العلمية، تعبر عن تكامل شخصيته العلمية. بهذا وصل إلى هذه المرحلة يقدر يجاوب عنه. افرض هو هذا استفاد، ودائما العلم أغلب الأحيان استفاد من الآخر، خصوصا في المراحل يعني المبتدئة من الدراسة. ولكن مع ذلك هذه راح تصير نابعة من عنده، صادرة عنه. هذه أولى، يعني يجعله يحفظ وأولى عن جعل يتمكن من المادين بحيث هو يصير عنده ملكة في حل الإشكالات اللي في نفسه تنطرح أو تطرح عليه من قبل الأخير. هو هذا هدف. احنا من اجل ان نعينكم على الوصول الى ماذا ترغب، مو من اجل ان نستقبل عليكم، من اجل حقيقه مو قضايا مثلا هو ينتزع بها، من اجل ان نعينكم على الوصول الى هذا الامر، ونجعل الدافع للقضيه اضافه غير الدافع الواقع، وهو ان جزء مهم من الدرجه الامتحانيه يصير على تقييم الكتاب، مراجعه الكتاب. فكل ما الكتاب يكون أمثل وأفضل، كل ما تعبر عن أن الطالب أتقن المادة أكثر، وجعل يستحق درجة أعلى، والعكس بالعكس. شنو رأيك؟ مو أحسن هذا؟ حتى هذا الجهد أمير بلا يعني بلا فائدة. جهد بالذنب يصير إلى الإحسان بالدرجة. مشكلة الدفتر؟ لا صار من جد نحكي نقول كتابة دريد كل ما نكمل دريد نجاوب على أسئلته. لا شنو على قدم كيف بعد كم درجة أنتم شنو نظر من 40 إلى 15 يعني بها مجال أنت يا اللي تقول لا هذا مقتنعين به ولكن قابل من المدرس ما أكو شيء شاذ بالإنسان يطرح يستشير به. أكو شيء الإنسان هو عنده وضوح بقاطع على حد من ما يقبل النقاش. هذا قليل في أصلاً إلا بالمبادئ يعني العقائدية. هذا الشيء مقتنعين به ولكنه قابل للنقاش. فضل عندكم مناقشة بعد هاي الأسئلة ما أقدر أعلم. قل لي عندكم إشكال دول. ليش تأخذون وقت بلا؟ ما يريد؟ ليش؟ ما له خلق يعني؟ لا ليش؟ ما له خلق ما عنده وقت شنو؟ هو يريد هذا الطريقة للإتقان مختصرة مفيدة نافعة له وتقوي ملكة الكتابة عنده وتحفظ المادة وتجعلها مسيطر عليها أكثر. فليش إذا هيك مجرد ما يريد بلا سبب معقول فهذا بعد يصير هو أحوج ما يكون أحوج الباقين أصلا إلى أنه نخلي له درجة أصلا 50 بعد مو 40. ليش ما يجي؟ لأنه كاتب مثلاً لو لأنه عنده مبرر. إذا عنده مبرر ممكن شو شنو المبرر اللي عادل هذه الأهمية؟ مثلاً يقول أنا عندي طريقة ثانية. مثلاً يقول أنا عندي طريقة ثانية بالإتقاء. لا بس شنو هي الطريقة الثانية؟ خلينا نزيد من هذا عمم على الباطل. وقت لا. إحنا بالنسبة للوقت المفروض الطالب اللي يدخل هذه المدرسة وكل مدرسة مفروض عنده وقت لكل درس بمقدار ساعة. يخصص الوقت هذا ضمن نظام يعني المدرسة. إذا واحد يجي يستفيد من المدرسة حقيقة مو خاص يعني في المدرسة وعموما بالحوزة وبالمدارس العادية وبالجامعات إذا واحد يجي يستفيد ما ينتفع فقط من الدرس حتى لو كان هو قابليته عالية هذا راح يمثلنا بحيث يقدر يمتحن وينجح. هذا راح يمثل بالنسبة للحوزة اللي هو قابليته عالية كما يعني بعض الأخوة أكو ملامح تدل على أن قابليتهم جيدة من جملتهم أنت يعني الحمد لله. فهذا اللي قابليته عالية كل ما تكون قابليتها عالية إذا عالية جدا يعتبر أصلا كنز من كنوز الحوض. إذا قابلي بعد حسب المركز القابلية هذا بعد من يريد يشتغل أكثر راح يصير به مشروع عالم مجتهد يكون من علماء الدين. احنا هذا بعد اكثر ما نقدر نضغط عليه من اجل مصلحته طبعا مو نضغط عليه ضغط جبل لا ضغط اللي شجعه ضغط تشجيع يعني اكثر ما نقدر نضغط عليه ونلحق عليه واذا ما يفيد نتوسل به نلتمسه نقبله من اجل انه يقبل يعني هذا الشيء اللي نطلبه من عنده حتى يوافق نقول له على حسابنا مثلا اذا كنا خاطرنا مثلا عزيز عنده او كلام من عزيزنا انت تسوي هذا الشيء. ليش؟ لأنه هذا راح يصير عنده القابلية أنه بالمستقبل يصير من العلماء اللي يخدمون الإسلام وإحنا أحوج ما نكون إلى هذا النوعية. فهذا بعد أولى أنه يدرس أكثر ويتعب أكثر ويخدم إن شاء الله في المستقبل أكثر. هذا من هو عند قبله ينجح أفرض بلا هذا بلا الكتاب ومعنى قبلته ثانية إذا يكتب راح تصير قبلته كل شيء راح يدققك راح يستفيدك وهذا أحسن من غير ذاك المتوسط العادي صحيح؟ لا يبيع يعني لو واحد يقول يناقش من حقه يناقش كنت أقول يناقش حتى يسمعها مو يناقش من باب حتى مثلا أرواحه يدفع هذا أو مثلا مثل ما قلت ما عنده وقت مو أرواحه قد واحد عنده ظروف معينة يعني بضايق وقت شو المفروض يجي يدخل للحوزة يخلي الأولوية للحوزة ويخلي الأولوية للظروف أخرى للظروف الأخرى يحاول أنه مهما أمكن يوظف يعني ينظف وضعه ينسق برنامجه على أساس أن تكون الحالة الأساسية كان أحد أساتذتنا الشهداء مرحوم عم سعد الصالح كان يقول أنت اللي يصير عندك شغل قل لي للشغل عندي درس مو تقول لي للدرس عندي شغل كما هي الكلمة المعروفة عن سيد الإمام رحمه الله أنه وقت الصلاة هي تعبر أنه الأولوية تصير في برنامج الإنسان تكون لماذا؟ للصلاة للشغل يقول لا وقت الشغل قل أنا عندي صلاة مو وقت الصلاة قل أنا عندي شغل تبعتكم بداية الطريق يعني من الآن كل هذه الأمور يعني تتجاوزوها تماما لأنه اليوم إذا تنشغل بعد سنتين تنشغل أكثر شنو هو الشغل اللي يتلقى أن يكون مقابل عقيدة الإنسان وقوة عقيدة فغير الجرس الحوصة اللي هو هذا المشروع أن يعني يحمل رسالة الأنبياء إلى الأمة اللي هو منها وهي أحوج ما تكون إلى هكذا حملت يعني رسالة غير رسالة على الحوصة هو قضية الشخصية الإنسان كل ما تقوى عقيدة أكثر ويكون أفضل إذا إن شاء الله موافقون جد الدرجة يعني نريد أن نعرف حدد لنا بلد لا لا هذا يقول الكلام قد ما نستحق المهم انه المهم نناقش القضيه بشكل موضوعي يعني ما ننظر الى انطباع انه قد يكون هناك بعض الاثار الوضعيه في توفيق الانسان ما نفهم فيها هذا بس هذا قد مو وياي يعني قد انا ما استعرف انه الاستاذ هو نفس كلامه يصير له فرد خصوصيه ان يقبلها من عنده ويحاول انه يتقبل مهما امكن نصح الاستاذ لانه يكون من مصادر الناصحين الناصح المستشفي مرت عليك من ضمن الاحاديث الاخلاقيه اليوميه مرت عليك من مجموعه من هذا من اوضح الاستاذ الاستاذ اللي هو ينفع فيما يتعلق بشؤون الطالب ولكن نحن مو غرضنا انه نناقش القضيه من هذا الجواب يبقى المجال مثلا واحد يريد يقتنع اكثر عشان هو ان شاء الله يصير استاذ حتى يصير عنده قناعه بهذا النصيحه ومناشئه حتى هو يقدر يربي جيل اخر من الطلبه القضيه مثل ما احنا قلت لك انا تعلمت من فلان استفدت من فلان انت عم تستفيد وبعدين ان شاء الله تنقل للاخرين حتى تبقى هذه الرساله ان شاء الله قائمه بيد ناس امناء عليها وقماتها بس نقول صد الموضوع لو بعد جد الدرجه نشوفه مناسب تفضل ليش ما اقتنعت لحد ان شاء الله اقتنعت ليش ما قال اول لكن ما اكثر اول لا ما قدر يصير يعوضها بعدين افرض اليوم ما قدر يصير بكره يصير ما راح تصير المشكله بعد بكره يصير بالنتيجه يوم الامتحان هو طبعا فيني ملاحقه للكتابين في كل درس حتى اكثر تنضبط القضيه تصير تشجيع مباشر ومناقشه للكتاب ان شاء الله في كل درس الواحد يناقش كتاب يقول هذا دقيق هذا مو دقيق يصير هو نوع من المراجعه لكل درس حتى الانسان يهضم اكثر ويستوضحها اكثر ولكن افرض صار عنده ضغط مثل ما قلت ما قدر يكتب ثاني ثالث حتى ما تروح ليش؟ بالعكس أدل أدل ما تكون هي الكتابة، لأنه بعد ما راح يصير فيها حالة الكتابة هذا بشرطها وشروطها، مو كتاب ينقل من نفس الصفحة وينقل نفس الكلام، هو ما راح ينقل لأنه المصنف يشرح ثاني، فإذا ريد ينقل راح يتعب أكثر. دون النقالة شلون عندنا الملائكة النقالة، عندنا طلب النقالة، هذا اللي يريد ينقل هذا راح يتعب أكثر، فهو أرواح لأنه يقرأ الموضوع ويفهم زين ثم يكتب مكتوبة. فبناء على هذا الكلام إذا أنت اقتنعت به تماما المفروض تقول أكثر، يعني مثلا 60 درجة على الكتابة أو 40 على الانتخاب. أنا إذا يعني شافت كمرحلة أولى أخططها أنا كمان أقول 25، لأن الشيخ قال 20 يقول 20 كمرحلة أولى، بعدين إن شاء الله بالمستقبل أكون هو نظام الكتابة من يعني المميزات الأساسية للدرس الحوزوي النازل اللي يريد يوصل للإتقان، وبالمستقبل قد يكون بعدين على المدى البعيد أصلا ما تحتاج إلى الإتقان، ما صدق المتحف هو هذا الكتاب تعبر عنه. ليش ليش ينتهي يعني شنو يريدون يشوفون على تعبان انتهوا الضيم تعالوا بالكتاب زين يريدون يحفظوه بشكل درسي عن ظهر قلب، هذا ما له حاجه كما قلنا. قد يكون بعض الاحيان الانسان يحتاج ان يحفظ الامور الرئيسية، اما ما يحتاج ان يحفظ هذا الدفتر كذا متناهي ويحفظ لازم الكلمات والمفردات يجمد عليها وبالاخر صورة الكتاب هي الدرجة النهائية. بلى مستزين 20 لا لا الحمد لله. الرؤية الكونية الإلهية والمادية، تقدم المقصود من الرؤية الكونية هذه الصورة اللي يأخذها الإنسان، يعني القناعات والعقيدة اللي يشكلها الإنسان عن خالق الكون، مبدأ الكون ونهاية الكون، دور الإنسان في هذا الكون وما إلى ذلك من الأمور الأساسية. الرؤى الكونية متعددة، تعدد العقائد، تعدد المتبنيات الفكرية الأساسية، تتعدد الرؤى الكونية متعددها. ولكن يمكن أن نقسم الرؤية الكونية أو الرؤى الكونية إلى قسمين رئيسيين، الرؤية الكونية الإلهية اللي تؤمن بوجود الإله يعني بعبارة أخرى الرؤية الكونية الدينية كما قلنا بالأمس أنه الذي يؤمن بوجود إله وما يلزم من هذا الإله، هذا نعتبره على دين، نعتبره متدين، نعتبره عند دين صحيح. والرؤية الكونية التي في قبالنا الرؤية الكونية المادية، سابقا كان يطلب على من لا يحمل الرؤية الكونية الإلهية يعيش رؤية كونية مادية يطلق عليه زنديق، إذا تقرون مثلا في بعض الكتب التاريخية يقول هذا كان من الزنادقة الزنديق، هذا جلس مثلا يحاول إمام الصادق، انتشر يعني بمقدار ما حالة الزندقة في يعني أواخر الدولة الأموية لعندهم، يسمونه الزهري إلى آخره تسميات متعددة. الرؤية الكونية المادية صار لها رواج في هذا العصر، ليس بسبب ضعف الرؤية الكونية الإلهية أو موضوعية ومطابقة الرؤية الكونية المادية للحقيقة، وإنما ببعض الأسباب بعض العوامل من جملتها أنه كان وراء هذا الفكر المادي دولة عظمى تبذل كل يعني دولة عظمى مشروعها مشروع عقائدي مو فقط مشروعها مشروع سياسي، يعني السياسة عند تلك يعني كهذا السوفيت اللي كان السياسة كانت تبني على الحقيقة، يعني مشروعها الأساسي عقائدي، أكو عندنا بعض الدول العظمى ما عندها مشروع عقائدي، مشروع الأساس مشروع السياسة، وقد تصاب بعض الاعتقادات خدمة للمشروع السياسي، فطبيعي تبلل إليه طبيعي تبنى اللي يفكرون بهذه الطريقة تدعم تنشر إلى آخره. مضافة إلى عوامل أخرى، المهم صارت عندنا الحالة الإيديالكتيكية كما يعبرون عنها، الحالة المادية الإيديالكتيكية اللي هي تمثل الجذر العقائدي للفكر الشيوعي والماركسي وما إلى ذلك. ولهذا احنا راح نتجه اتجاه خاص لما بالفكر بالاعتقادات الحديثة، اهم شيء يستحق المناقشة في قبال الحالة الدينية الإلهية هو هذا، وما عدا لا يوجد شيء يستحق الذكر. وعادة يقدر يناقش هذا يعني الفكر الإيديالكتيكي يقدر يناقشه بشكل صحيح، راح يتمكن من مناقشة الأفكار المادية الأخرى لما منظمة ولا منسقة نظرية، وإنما هي مجرد لمحات وشطحات فكرية ليس علمية. ولهذا احنا ان شاء الله تشوفون يعني في المنهج منهج من دورتين تدريجيا راح تشوفون عندنا وقفات يعني طويلة لمناقشة هذه الوقفة. نعم. قال نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها جميعا على أساس الإيمان بما وراء الطبيعة وإنكاره أو إنكاره إلى قسمين يمكن تقسيمها على هذا الأساس. ونحن عندنا القسم لابد يكون لها أساس، كما درسنا في المنطق أساس القسم ما هو؟ الإيمان بما وراء الطبيعة أو إنكار ما وراء الطبيعة ما وراء المادة. يعني يمكن تقسيمها إلى قسمين جامعين، يعني هذه القسمة راح تكون أقسامها مشتملة مساوية للمقصد. بعض الأحيان تصير قسمة الأقسام ما مساوية للمقصد، بل إن شاء الله بعد ما يحتاج نجمع المصطلحات المنطقية تصير عندنا قسمة أقسامها ما مساوية للمقصد تماما. الشجر ينقسم إلى ماذا؟ مثلا واحد يقول الشجر ينقسم الى نخيل والى مثلا باتنة، بعد ان اشجار اخرى غير نخيل وغير باتنة، هذا القسم مجامع صحيح؟ هذا هذان القسمان لا مساويان مطابقان للمقصد. نعم. شلون تعمل غير نعرف أنت في الدعوم؟ إحنا خلينا نقرأ دكتور. يقول القسمان هما هذان: الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. صحيح؟ أنت في الدعوم تقولون هذان القسمان ليس جامعين. صحيح؟ الآن أنت تجيبون القسم بعد غض النظر روح الميتافيزيكا شنو معناه؟ قد يكون ترجع إلى هذا الشيء آخر، ما بيقول أن يقول بهذا الطريق. أنتم الآن تدعون أن يوجد شاغر الأقسام ما تستوعب كل المساحة، هذا الشاغر حدد ما هو؟ نعم. من يقول الصور نحن ليش نذكر في الاصطلاحات؟ يعني اكو واحد يؤمن بالصور وما يؤمن بوجود اله الا الله. هي المشكله اصلا امام الايمان بالرؤيه الكونيه الالهيه، يعني المشكله الاساس انه لا يؤمن بما وراء الحس، شيء اساسي واضح. فاذا هو تحدث عن ذات الاخر لابد يؤمن بوجود مبدا ذكر، يعني هذا الشيء طبيعي. فهو يقبل الكون لأنه هو يؤمن بما وراء الغيب يؤمن بالله، يعني هذا الفرق على مفروغ عنه. فيقبل الكون على الإيمان بما وراء الطبيعة يقبل الكون عليه الرؤية الإلهية. نعم. هذا يعتبره جزء من الطبيعة، ما يعتبره خالقا. لا هم يعتبروه. لا بعد المقصود من وراء الطبيعة مو مقصود من هذا الحدث، ولهذا صارت الرؤية الكونية المادية تنسجم مع هذا البرج والفلوس، ما راح تنفصل عنها. يعني هم يحملون هذه الرؤية ما تنازلوا عن رؤية يحملون هذه الرؤية ما تنزوا عن رؤيته، ما افترضوا هذا الشيء مصادم لرؤيته، وإنما يقول لهم هناك أسباب طبيعية لهذه الأمور إحنا ما نستشفي الشيء حللوا، يعني ما يعتبرون هذا الشيء آخر يصطدم مع رؤيته. شو يقولون؟ يقولون هو يصطدم رؤيته، يعني يبغون يعتبرون تناسب بين رؤيتهم وبين إيمانهم بهذا الشيء يعني الآخر. المقصود لا، المقصود من الفلسفة المثالية بالضبط يعني ماذا؟ ليش احنا ندخل بال يعني بالاصطلاحات؟ المقصود من الفلسفة المثالية يعني ماذا؟ حددوا حتى نقدر نقول انه إلهية او مو إلهية. شنو يعني الفلسفة المثالية؟ زين هذا المفاهيم من أين تأتي؟ لأن هو واحد يقول على المفاهيم، ولو هذا خروج عن صلب الموضوع، يعني احنا بعد المفروض الإتباع العقائد ما أخذنا، مش ما سمعنا باعتبار يعني نعتبرها جملة معترض. هذا المفاهيم من أين تفيض على الذهن البشري؟ هم يقولون أنت تفيض من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا من أين تفيض؟ لأن هم ذولاك الماديين يقولون المفاهيم إحكاس بالمادة، صحيح؟ صور بالمادة. فإذا هذا افترض المادة هي إلى شيء فلا بد منين يجي؟ لا بد يجي منها، بيصير هذا كله تفاصيل للرؤية الحية الإلهية. طبعا فيما أعلم أنا هكذا أقول، يبقى قد يكون في يوم ما راح نكتشف الحالة، قد حتى لو كان الشاذ النتيجة راح تأثر على التفاصيل، إذا اكتشفناه فراح نقول هذا مو جامع، راح يبقى الشاذ هذا الموضوع يحتاج لقسم ثاني. ولكن فيما في حدود معلوماتي انه الرؤية الكونية الإلهية تستوعب كل هذه الرؤى اللي تؤمن بما وراء الطبيعة. في قبالة الرؤية الكونية المادية اللي هي تبقى منحصرة في داخل الطبيعة. وكان يطلق في الأزمنة السابقة على من يتبنى الرؤية الكونية المادية اسم الطبيعي والدهري، يقولون هذا من الدهريين. حتى في القرآن لعله إشارة إلى ما يهلكنا إلا الدهر، لعله هي إشارة إلى هذا القضية. وأحيانا الزنديق والملحد، وأما في عصرنا فيطلق عليه المادي، وللمادية مذاهب، وللمادية مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية التي تمثل البعد الفلسفي في الماركسية. مثل ماذا؟ ليش الأيديولوجية وضحنا؟ الأيديولوجية قلنا فكرناها صحيح؟ بعد أكو إذا أكو فريشي يقولون هذا من وضحها، قد يكون هو مثل ما نقول ها رجال الأيديولوجية هذا راح يوضحها بشكل مفصل فيما يعني. فالآن هم يدركوا في توضيح باعتبار أنتما هذا ماذا نفهم؟ ها الديالكتيكية له هي صارت يعني انتقل يعني من المنقوص يعني باللغة العربية أيضا تستخدم يعني بالكتب العربية عادة أيضا تستخدم بس ترجمتها التناقض تعتمد على الديالكتيك يعني التناقض إن شاء الله بعدين هذه ترجمتها الحرفية يعني صرت ما راح تعبر عن النظرية لأن هذه النظرية يسموها الديالكتيكية بالحقيقة أطلقوا عليها اصطلاح من نطلق الصلاح بعد ما نحن نفهم الصلاح على ضوء التبادل من عند اللغة من باب النظام هكذا من ينفع لابد روح نشوف شنو مقصود المصطلح صحيح؟ لكن اجمل كترجمة حرفية لهذا بدأ يعتبرون معنى الديالكتيكية هنا في هذا المصطلح ليش يكون التناقض؟ وبعدين شوفوا يوضحون هذا سؤال كسؤال وبعدين يجاوبون عنه في كتابة وممكن يكون التناقض لا قولوا معنى الديالكتيك يعني التناقض مبدأ التناقض وما يشوفه يعتبر أما نفس شرح هذه النظرية إن رح نقف معها طويلة بينا إن شاء الله يوفقها في محل بها واتضح مما سبق أيضا فإحنا ندخل يعني مصطلحات الرؤى لتستوعب حتى الرؤى غير مطابقة مع رؤيتنا الكونية ونفكر بشكل موضوعي الى ان نصل الى الحقيقه كما احنا من اول هذا كان غرضنا واوصينا به بشكل مؤكد واضح ان شاء الله. نأتي الان نحلل الاديان السماويه عندنا مجموعه من الاديان السماويه واصول هذه الاديان السماويه
طبعا في تفسير ظاهرة الأديان ظاهرة الدين، هناك آراء متعددة، يعني علماء الاجتماع اللي يعتمدون على رؤية الأديان الديكية يفسرون الدين تفسير معين، علماء النفس قد يفسرون الدين تفسير، علماء التاريخ قد يفسرون الدين وفقا للآثار التي وصلت إليهم، ويعتبرون بدايات الدين هذه البدايات مثلا اللي تعتمد على التماثيل وتعتمد على الأصنام وما إلى ذلك، لأنه ذاك يلغي يعني يلغي المصادر الدينية، يلغي المصادر الدينية الصحيحة اللي تأرخ للدين وتعبر عن بداياته. احنا بالرؤية الإسلامية طبعا الآن نتحدث من منطلق رؤيتنا، نعرف أحد النظريات، نعرف أحد الآراء أو أحد الآراء في الدين في تاريخه، نقول أن الدين بدأ مع وأن الإنسان الأول كان هو نبي من الأنبياء، هو كان يحمل الدين وكان يوحى إليه. زين، النظريات الأخرى يمكن الإنسان بالكتب الموسعة يتعرف لها ويعالج، ولكن هناك وقت لابد أن نقف في هذا المجال، مو مجرد أنه إحنا نلغي آراء الآخرين ونبين نظرتنا فقط، لا، القضية لها فرق عمق أكثر. الآراء الأخرى اللي تأرخ للدين، هذا ما موضحه المصنف بشكل تفصيلي، وقد يكون الإنسان يتوهم أنه هنا يتعامل بشكل متحيز مع عرضه لتاريخ الدين، باعتباره هو بس غير رؤيته. بالحقيقة أكبر خصوصية يتميز فيها التفسير الديني لظاهرة الدين إن صح التعبير. الخصوصية ما هي؟ أن التفسيرات الأخرى كلها من أول تلغي من قاموس صحة الأديان، تتعامل معها على إعجاز، تنظر إلها كنتائج، تتعامل معها على أنها هي تعبر عن الحقيقة أو على الأقل عن جانب من الحقيقة، فتبدأ تفسر من خلال ما مثلا يتوفر لديها من اكتشافات آثارية مثلا، وهذا إذا هو يقصر نظره على هذا فإذا يعتمد على عامل واحد في ماذا؟ في فهم القضية. بينما الدين الذي أرده هو ملتفت إلى هذه الأمور، بس يعتبر شنو هذه الأمور اللي هم اتخذوها منهج للتأريخ بالدين، لاكتشاف تاريخ الدين، يقول هذا ناقص، هذا نتائج وفي قضايا أعمق من هذا. أنتوا تعالوا للدين، بحثوا فيه، تأملوا، راح توصلون إلى قناعة، من توصل إلى قناعة هو الدين راح يبين لكم تاريخ من عنده. فنظرت راح تكون أكثر شمولية بهذه القضية. فإحنا حينما نميزه ونعتمد عليه ليس فقط من باب أنه إحنا نؤمن بهذا، وهذا هو سبب طبيعي كافي، لأن إحنا نعتمد، لأن كل إنسان يعبر عن قناعة، ولا لا عبر عن قناعة غيره ما صار أصلا، ما صار إنسان بالمعنى الحقيقي، لأنه صار تكرار للآخرين، ما صار حالة إنسان يحمل فكرة من قناعة. ولكن ليس فقط بهذا السبب، وإنما بجهة أخرى، وهي أنه أولئك بنوا على أن الدين مو صحيح بالعامة، وإلا لو كانوا هم يشكون، يشكون أنه هذا مصدر مو مصدر، يعني الآثار الدينية اللي تحدث عن تاريخ الدين ليش ما يستخدموها أيضا واسطة لمعرفة تاريخ الدين؟ ليش ما يراجع كتب التوراة؟ ليش ما يراجع القرآن من الله أكبر للدين وللإنسان؟ ليش ما يراجع؟ على الأقل يعتبر هذا أحد المصادر، هو لا ما يستخدم هذا أحد المصادر، لأن من أول هو بنى عليه خرافة، من أول بنى عليه ما له واقع، ما يعبر عن الحقيقة، هو صار الإلغاء من عنده، مو من عنده صار الإلغاء، صار واضح إن شاء الله؟ على كل يبقى عندنا فرد نقطة أو قضية أخرى لابد من الحديث عنها. إحنا عندنا أصول الدين، هذا في التعبير. تعبير أصول الدين ما المقصود؟ قبل ما ندخل في تحليل هذه القضية نبين قاعدة الآن كنا نتحدث عنها حينما سأل الأخ عن الإيديولوجية. القاعدة ما هي؟ أنه دائما المصطلح يكون أثير المصطلح، يعني أنت ما تقدر تتصرف في قبال من يضع المصطلح تقول لا هو هذا المقصود معنا. شنو معنى المقصود؟ مقصود يعني ما يقصده من؟ من الذي يقصده؟ المقصود هو ما يقصد صحيح؟ من الذي يقصده؟ المصطلح. فإذا أنت تروح تقرأ كتاب المصطلح ما له معنى، هو حتى تقرأ المصطلح. ومن هنا لا تبقى أهمية علمية كبيرة للمصطلح أكثر من أنه حتى نعرف به آراء الآخرين ونفهم به مقاصدهم، مو حتى نكتشف به الحقيقة. المصطلح ليس واسطة لفهم الحقيقة، بعبارة منطقية المصطلح البحث به بحث تطوري مو بحث تصديقي. ملتفتين؟ واضح. أنا بعض الناس استخدم المصطلح المنطقي حتى أوضح لكم، إذا أنتم يعني متمكنين من المصطلح إن شاء الله، إذا أردت الأمور اللي ما تذكروا وزير اسألوا عنها بلا كتب، حتى نتعود أن نستخدم المصطلح العلمي ونوظفه في يعني مطالبنا. البحث التصوري يعني ماذا؟ يعني مجرد أصل من المقصود من العلم، مو مجرد أنا أصل به إلى قناعة عن الواقع والحقيقة. صار واضح إن شاء الله؟ يبقى شنو قاعدته؟ طبعا هذا قاعدته من أنا أريد أقرأ كلام واحد حتى أفهم مقصود، حتى أنا أعرف أنتقل مثلا من القليل اللي هو اللي فيه ما أريد أقيمه صحيح أو خاطئ، غير أفهم الموضوع أفهم المحمول حتى أشوف النسبة بينهما صحيحة أو صحيحة مطابقة للواقع لو مخالفة للواقع القضية كاذبة لو صادقة. واضح إن شاء الله؟ المهم أصول الدين بها مراتب من الاصطلاح. مرة يقولون أصول الدين يعني يقصدون أصول الأديان، أصول الدين مطلقا. فكلمة الدين اللي بها ألف لام، شو تصير الألف لام هناك؟ ألف لام جنسية مو ألف لام عهدية، يعني جنس الدين. خب ألف لام جنسية تذكرون؟ أصول الأديان يعني ماذا؟ احنا عندنا الدين يعني ماذا؟ يعني يؤمن بالله صحيح؟ المعتقدات الأساسية للأديان الأساسية ما هي؟ بلي من قال ما تقدر تناقشنا، احنا جنة. لا احنا جنة، جنة مصطلح، فما تقدر تقول لك خطأ. لا جنة جنسية معهدية، ألف لام جنسية يعني للأديان. إذا قلنا عهدية عن الدين الإسلام، ديننا أصول الدين عن هذا الدين اللي احنا نؤمن به، احنا ما نعرف بعدين الان قاعد نفهم قاعد نبين في القضيه، فانتوا تتاملوا بعدين نربطها. ليش يصير يعني قدم متاخر بلا احنا هذا المصطلح اصول الدين وحده من تطبيقاتين يقصدون من عند اصول الاديان. هذا معنى اصول الاديان مختصر مفيد، بعد لا نقول جزئيه ولا نقول عهديه ولا باقي المصطلح. اصول الاديان اديان يعني ماذا؟ يعني الدين عرفناه فيما تقدم، يعني يؤمن بالله و يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، خالق مطلق وما عليه من تفرقه. أصول الأديان يعني المتبنيات والعقائد الأساسية في الأديان هي ثلاثة: العقيدة بوجود الإله الخالق، العقيدة بالمعاد، العقيدة بالنبوة. هذه الاعتقادات الثلاث في الحقيقة هي أجوبة على أسئلة أساسية تلح على كل شيء، وهي ما هو مبدأنا؟ ما هو المبدأ؟ مبدأ الكون كله. وما هو منتهى؟ وما هو دور الإنسان في هذه الحياة؟ تفتوا هذه التساؤلات. نحن نريد نبدي بداية إقناعية، ما نريد نبدي بداية من باب الأمر بالعلم المستجمع العلم. أصلا ما نجي نطرح هذه المطلعات الدين وكذا، وإنما أنت نبدأ نطرح هذه الأسئلة. هذه الأسئلة نجد أصلا أنت من أول مقدمنا في طرح الأسئلة، هي هاي الأسئلة تجد إلها صدى في نفسك، بل إحنا طرحنا إلها بالحقيقة صدى لما في نفوس، يعني هي متقدمة على طرحنا. هي كل إنسان وعيش هذه الأسئلة في نفسه، يبقى واحد عنده أجوبة وواحد ما عنده أجوبة. أنه هو الإنسان الآن يعيش في الحالة، هذه الحالة نعيشها بدايتها ما هي؟ يعني الإنسان بالحالات الجزئية، فد مرة أنت غمض عينك كتف مثلا إيده ونقله إلى مكان، رجال وين هذا المكان؟ بداية منين؟ شنو؟ ليش يجي لهنا؟ منشأ يعني منشأ أنه هو يجي لهنا ما هو؟ سبب يجي لهنا ما هو؟ ثم نهاية الأمر ما هي؟ يعني اللي يعرف النتيجة. ثم هو هنا ماذا يفعل؟ هذه قضية جزئية جدا في ضمن يعني حركة الحياة المحدودة أما لا لا واحد يقول نظرة شمولية أقصد كل هذا الكون إلى بداية ولا ما هي بداية بعد ثم نهاية ما هي لأن مثلا معاه ثم الإنسان شنو دور في هذا الكون من يجب نقول الإنسان شنو دور جواب أديان على دور الإنسان ما هو يتبع الأنبياء وهم يرسمون الطريق في هذا الحياة صار التوحيد أو الإيمان بوجود الإله يعبر كجواب عن السؤال الأول والنبوة جواب عن السؤال الثاني يعني إذا بالتعديل أن سوينا ثالث يعني المعاد يعبر عن السؤال الثاني لقلنا نهاية الكون ثم السؤال الثالث أن دور الإنسان النبوة هذه الأصول الأساسية للأديان كل الأديان تشترك تلتقي عند هذه القضية تختلف قد تختلف واحد يقول موسى عليه السلام هو النبي واحد يقول عيسى هو النبي ما بعد عيسى لا يوجد ذاكر كل ما بعد موسى لا يوجد واحد يقول نحن نؤمن به جميعا كما هو لكن بالنتيجة كبريات يؤمن بالنبوة يؤمن بالله يؤمن بالمعارف قضايا قضية قبروية بغض النظر عن السقريات والتطبيقات مفردات والله إن شاء الله يبقى هذه الأصول الأساسية إذا بدنا أكثر نضيف منها بعض الخصوصيات شرحت نفسي راح تنفي أصول الدين الإسلامي كيف؟ أصول الدين الإسلامي أيضا هي تؤمن بالله تؤمن بالنبوة يعني الدين الإسلام يؤمن بالله يؤمن بالنبوة يؤمن بالمعاد ولكن في خصوصية أضافية يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم صحيح ويؤمن بأنه هو النبي الخاتم هذه من خصوصيات النبوة الأساسية صحيح فنضيف هذه الخصوصيات بعد في أصول الدين الإسلامي متفقين بعد إذا بنضيف بعض الخصوصيات الإضافية على هذه الأسس وهذه الأصول راح تصير لها أصول المذهب يعني أصول الطائفة الحقة في الدين الإسلامي ما هي مثلا نضيف من جملة الخصوصيات أن الله سبحانه وتعالى بمنتهى الكمال وإلى آخره وأنه عادل العدل الإلهي من أصول المذهب وبعد وأنه إمام أمر منصب إلهي الله سبحانه وتعالى ينصب عباده ينصب بعض الناس ليخلفوا النبي فالإمام عين من أصول المذهب وإذا واحد لا يشك في الإمام صار عنده شك رسول الله مثل ما إذا واحد شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد يبقى هو متدين بالمعنى العام لكن مثل مسلم يعني هذا من أساسيات الإسلام من أساسيات المذهب الإمامة وكونها أمر ضروري غير قابل للشك والنقد نقد يعني هذا المعنى والنقد يعني بحث لا يعني لو واحد يشكك بها قد يكون هو كحالة إنسانية يسمح لنا أن يشكك بها حتى يصل إلى الحقيقة ولكن كحالة مبدئية ضمن حدود هذا المبدأ مبادئ المذهب الحق شو اعتبر؟ اعتبر هذا أصل من الأصول إذا شكك فيه يعني شكك فيه أصل من الأصول يعني أن تمر من هذه الطائرة والعياذ بالله واضح إن شاء الله؟ بس قال اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان المختلفة أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو كنا بعد ذيك الآراء والنتائج توصل إليها مسعير الدين التفات وجعل أحد مصادر تأريخ الدين معرفة تاريخه في بداية الدين أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو إن الدين ولد مع الإنسان على البصيرة إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبي الله وداعيا بالتوحيد وأما الأديان المشركة فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمطامع الفردية والجماعية الأديان التوحيدية وهي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية في قبال الأديان المشركة اللي تفترض أنه عندنا إله الخير وإله الشر وما أشبه ذلك تشترك في ثلاثة أصول كلية هي الإيمان بالله الواحد
والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان في عالم الآخرة ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الدنيا، أن المعاد معاد للإنسان ومرتبط بالآخرة، مو بس أنه عقل نهاية للإنسان نيتحكم بيها وضعه في الدنيا نيتحكم بالآخرة منفصل عنه، لا، مفروض الإيمان بالمعاد بهذه الخصوصية أن هذه الحياة الآخرة مرتبطة بحياته الدنيا حياته الأولى، صحيح؟ أما لا تقوم فقط أنه هناك حياة مستمرة ذيك الحياة منقطعة عن هذه الحياة، ما تختبر المؤمن بالمعاد في اليوم الآخر هذا المعنى. والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه كمالهم لما فيه كمالهم أنهاء سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذه الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواحد: من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هو مصير الحياة؟ ما هو السبيل لمعرفة النظام الأمثل للحياة؟ هذه الأسئلة الأساسية. أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طريق الوحي يمثل الأيديولوجية المنبثقة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية، هذا النظام الذي بعد هذا احنا راح نتخذ منهاج حياتي سلوكي لنا وللبشرية، هذا شيء مثل حالة متأخرة عن ماذا؟ عن النبوة. الله سبحانه وتعالى ويبعث الأنبياء هم يبشرون بهذا النظام ويدعون إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أو إلى آخره، لأن كل يمثل معالم الأيديولوجية الإسلامية أو فقل النظام القيمي الخلقي اللي يحكم المجتمع الإسلامي الذي يريد الله سبحانه وتعالى لعباده. وللمعتقدات الأصلية لوازم من المجموعات طبيعية وتوابع وتفاصيل تؤلف بمجموعها النظام العقائدي للدين. طبعا هذه العقائد تبدأ تفاصيل من أنت تؤمن بالنبوء بالنبوة مثل تؤمن بوجود أنبياء سابقين، ولقد ليش يكونون في الشيء أساس الإيمان بالنبوء، لكن هو الزلول يؤمن في بحث النبوء، مثلا راح تؤمن بقضية المعجزة شنو هي حقيقة المعجزة تدخل في النبوء، أو تؤمن بالله سبحانه وتعالى راح تبحث مثلا في حكمة الله في أن الصفات عين ذاته أو خارج عن ذاته. التوحيد ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون صفات عين الذات وأن يكون عندنا لا موجودة صفات داعي الذات المبنيه، وما إلى ذلك من البحوث اللي هي ترجع إلى ماذا؟ إلى تفاصيل أو لوازم أو ملزومات من عبد الصالحين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور الأديان والفرق والنحل والمذاهب الدينية المختلفة. فالملاحظ أن الاختلاف في نبوة بعض الأنبياء الإلهيين وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه كان السبب الرئيسي في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال، لأنه احنا اتهمنا أن الرؤية الأساسية هي راح تتحكم بالأيديولوجيا والأيديولوجيا راح تتحكم بالسلوك، فاحنا إذا يبدأ الاختلاف بشكل جزئي وين بالرؤية الكونية راح ينتهي إلى نتائج جدا مهمة وأساسية في تفاصيل السلوك. ولهذا عندنا حساسية بالغة للبحث العقائدي، لأن أي انحراف ولو كان جزئي ولو كان رئيسي في الوجود مش راح يفرق، هل يكون الأصل كذا أو كذا؟ لا، وايضا من لوازمه الصادقة، واضح إن شاء الله. كان السبب الرئيس في الاختلاف ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال بحيث لا يتلائم بعضها مع المعتقدات الأصلية. بعض الأحيان يصير في الشبحة بالبداية أثر إلى أنه أصلاً راح يصير متنازي القضية اللي يعتقد بها مثلاً أصحاب هذا الدين أو ذات الدين متنازية حتى مع الأصل الأصيل الأساس للأديان. مثال فاتح اشتباه يصير او خلل او غلط متعمد غير متعمد، هذا موقع غلط من نتيجة يصير خطأ، هذا الخطأ قد يكون لوازمين ما تنسجم مع اصل اصيل من هذه الاصول الثلاثة. مثل ماذا عند قضية التفريق؟ كيف؟ يقول امثال الاعتقاد بالثالوث المسيح الذي لا يتلائم مع التوحيد، وان حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة وتوجيهها قالوا لا احنا عزنا الشيء الاصيل هو العاد ولك الابن وكذا روح القدس الى اخره من هذا الحديث، او قد يكون الاصل وروح القدس ما ذكر عن بالضبط.
وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه يعني فرد لفتة جدا قوية من المقدمة.
يقول من يختلفون أن هذا الذي هو يكون خليفة الله في الأرض، يختلفون أن هذا تعيين بيد الله أو بيد العباد. يعني ماذا؟ يعني هم أصل كون النبي بيد الله ومنصب من قبل الله، يعني شكون به؟ مفروض هو ما يشكون به، ولكن ما دام تشكك بهذا اللي هو يحمل مقام النبي يمكن أنه العباد الأصل، ما دام هكذا خبز ذاك الأصل هم العباد، شنو الفرق؟ يعني هو هذا المقام الإلهي مقام تنصيبي لو مقام انتخابي، ترجع القضية إلى هذه النقطة. هو ما يؤمن مثل ذاك المسيح، المسيحي يقول احنا التوحيد عندنا اساس، ولكن كل نتيجه يؤمن بالثالث يصلي بالثلاث، ذيك الطريقه صحيح؟ ادى الثالث هو الثالث المقدس. هذا اللي هو يشكك بانه خليفه النبي، هذا ما يجب ان يوصف بالصبر الى سبحانه وتعالى. خلنا نقول له شنو الفرق؟ خلنا نبي هم بعدين نصلي، يعني هذا لازم يؤدي الى ماذا؟ يؤدي إذا بدي الشك بأن خليفة النبي اللي هو في مقام النبي يأخذ دور النبي، إذا بدي الشك بأنه عالم ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، ليش ما يشك بأن النبي هم ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ما دام هي القضية بها قابلية للإنكار، فإذا ذي كان بها قابلية للإنكار، لكن هذا لا يجب يعتبر. ولهذا اللي يشك أو اللي ما يؤمن بأن الإمام يجب أن ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ما راح ينكر، ما راح ينكر أن النبي ينصب من قبل الله، وما راح ينكر النبوة، ولكن كلامه يستلزم إنكار النبوة. شلون واحد يقول له هذا كلامك يستلزم النقيضين، اجتماع النقيضين؟ صحيح؟ هو ما يؤمن بإنسان اجتماع النقيضين، ولكن يستلزم هذا القصد، وما كمان أن يصير انحرافات إلى هذا المستوى، ولكن تبقى في ضمن دائرة الأديان، هذا تبقى في ضمن دائرة الإسلام، ما كمان. أو واحد شيعي يقول قول، واحد من أتباع أهل البيت يقول قول ينتهي لأن أهل البيت ناس عاديين، ناس عاديين تماما، ما لهم خصوصية، ما مصطفين من قبل الله سبحانه وتعالى، إلى آخره من الأمور اللي هي تمثل مبادئ أساسية في عقيدة أهل البيت. إذا هو يريد هذه فمر بالواقع هو ينشر هذه القضية، فخرجت شيء خرجت مرة، لا هو يقول أو هذا القول يستلزم هذه النتيجة، أنت ما لك حق تقول هذا خارج عن التشريع، أنت في مثل هذا ما لك حق تقول أن هذا خارج عن الدين أو هذا خارج عن الإسلام، هذا يستلزم كلام الخروج عن الإسلام، يستلزم كون يستلزم هو معنى هو يستلزم هذه القضية، مثل ما هذا صاحبك بيستدل استدلال يلزم من عند اجتماع النقيضين، تقول عجيب هذا فلان يكون باجتماع النقيضين، لا ما يؤمن، كلامه يستلزم اجتماع النقيضين. ملتفتين؟ كنا احنا نين دقيقين في هذا الوقت. إذن التوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأساسية لكل الأديان السماوية، ولكن هناك معتقدات أخرى نشأت إما من تحليل هذه المعتقدات أو أنها من توابعها، يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصلية أيضا، ولكن وفق اصطلاح خاص. فمثلا يمكن أن نعتبر الإيمان بوجود الله الأصل الأول، والإيمان بتوحيد الله الأصل الثاني، والاعتقاد بأصل النبوة من أصول جميع الأديان، والاعتقاد بنبوة خاتم النبيين أصلا آخر من أصول الدين الإسلام، الاعتقاد بالنبوة العامة كما يعبرون، يعني أنه الله يبعث أنبياء لا يترك عبادة بلا هدى بلا أنبياء، هذا الشيء يصير أصلا من أصول الأديان وهكذا عبرنا، أو من أصول الدين بالمعنى العام مو أصول الدين الإسلامي دين الخاص. أما الاعتقاد بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لها مثل أصل من أصول الدين الإسلام، إذا هذا واحد يؤمن بها نصر مصر، يعني هذا مقوم للإسلام، مقوم للإسلام بهذا الدين مصر، واضح إن شاء الله. وبعض علماء الشيعة اعتبر العجز ما هو من المعتقدات المتفرعة من ماذا؟ من التوحيد أصلا مستقلة، أصلا من الأصول، والإمامة وهي من لوائح النبوة، شؤون النبوة، توابع النبوة، خليفة النبوة أصلا آخر. وفي الواقع أن استخدام واستعمال كلمة الأصل في مثل هذه المعتقدات خاضع للاختلاف. فالمهم رأيي شنو الآثار المترتبة؟ ذيك الآثار موجودة لما يعني إذا واحد يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينكر القرآن يعني ما يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا نقول عن آثار الإسلام موجودة عند الأمم الأخرى صحيح؟ أو واحد ينكر قضية تؤدي إلى إنكار الإمام أو هو في الواقع يستبطن إن شاء الإمام هو ما يصرح إن شاء الإمام لكن أنت يستبطن إن شاء الإمام. نقول هذا بعد إذا كان هناك حكم شرعي يترتب على كونه إماميين مثلا هذا يجوز أن يتزوج يجوز تزويجه من الإماميين يجوز الصلاة خلفه يجوز تقليده إلى آخر من الأحكام اللي تعتبر بكون إمامي أو لا هذه كلها رفع تتوقف وما إلى ذلك بعد هذه الشؤون. أما قضية الاصطلاح يجب الإنسان الاصطلاحات اللي بدايتنا هذه أصول الدين يمكن أن تكون تعبر عن أصول الأديان عموما يمكن أن تعبر عن أصول الدين الإسلامي ثم أصول المذهب كعدنا اصطلاح صار ثم أصول المذهب لا تتمثل الأساسيات المقومة للمذهب فنقول الإمامة أصول المذهب. إذن فكلمة أصول الدين يمكن المواضعة إذا تخاضع لأصلاحنا المواضعة من الوضع وضع صار يضع أمور بقبالها إذن فكلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين عام وخاص الاصطلاح العام من أنقاض فروع الدين وقسم الأحكام ويشمل كل العقائد المعتبرة والاصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية ويمكن أن نطلق أصول الدين بصورة مطلقة دون تخصيصها بدين معين على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية. هذا اللي قلنا عبرنا عنها احنا في تولينا أصول الأديان أمثال الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعارف. أما لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرى فنطلق عليها أصول الدين الخاصة يعني دين الإسلام أو أصول الدين الخاص لو كان معبر الخاص كان يكون أحسن يعني أصول الدين الخاص مو أصول الدين الخاص أو أصول الدين الإسلامي أو لا إذا رأى اليهود يقول أصول الدين اليهودي مثلا يؤمنون بأنه موسى هو آخر الأنبياء وأنه في الله صار أصول الدين فنقول له كان الدين الخاص كان يكون أفضل يعني الخاص هذا يصير صفة للدين مو الأصول نفسها واضح إن شاء الله. وكذلك إضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو فرقة معينة تطلق عليها أصول الدين والمذهب أو أصول العقائد بمذهب معين. الأسئلة بعد هذا إن شاء الله أنتم تجاوبون عنها كما اتفقنا. الحمد لله رب العالمين. كتبون يعني إن شاء الله الأجوبة عن الأسئلة صح ونحن بكرة نناقشها معكم يعني نناقش كتاباتكم يعني كل واحد إن شاء الله كتابه يكون معرفة للنقاش أو هو إذا عنده سؤال يضيف سؤال جديد يضيف سؤال جديد إذا هو عنده جواب إليه الحمد لله رب العالمين ما عنده جواب إليه حتى إحنا نناقشه ويا الأخرين جواب يعني يصير أكثر ما يكون درس بكرة درس مناقشة أكثر منه درس محاضرة.